أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم. وعليكم السلام ورحمة الله. والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين. وعليكم السلام ورحمة الله. من الآن وحتى قيام يوم الدين. الدليل الأول للقائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي كان استدلالهم بوقوع العبادة المكروهة في الشريعة الإسلامية على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد في وجهين. وقد أجاب الماتن عن استدلالهم هذا بثلاثة أجوبة إجمالية وثلاثة تفصيلية وقد تقدمت. ثم عطف الماتن الكلام على العبادة المستحبة في الشريعة، وهذه الأمور كلها تقدمت معنا. ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني للقائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، والدليل الثاني هو الاستدلال بوقوع الأمر بوقوع اجتماع الأمر والنهي لدى العرف على جوازه. يعني الدليل الأول كان استدلالا بوقوعه في الشرع على جوازه، الدليل الثاني استدلال بوقوعه لدى العرف على جوازه. بيان هذا الدليل أيها الأخوة، كيف استدلوا بوقوعه في العرف ولدى العرف على جوازه؟ قالوا: الأمر والنهي هما من وظائف الشارع، وأما الإطاعة والعصيان، عليكم السلام ورحمة الله، وأما الإطاعة والعصيان فالمحكم فيهما هو العرف. ونحن نرى أنه إذا أمر المولى بشيء ونهى عن آخر فامتثل العبد الأمر وأتى بالمأمور به في ضد الفرد المحرم، نرى أن العرف يعدونه مطيعا وعاصيا في آن واحد، مطيعا من جهة كون ما أتى به مصداقا للمأمور به وامتثالا للأمر، وعاصيا من جهة كون ما أتى به مصداقا للمنهي عنه ومخالفة للنهي. وهذا يكشف عن اجتماع الحكمين أي الأمر والنهي في واحد في وجهين بنظرهم، بنظر العرف. طيب، ومثلوا لذلك بما لو أمر المولى عبده أن يخيط له ثوبا، وفي نفس الوقت نهى المولى عبده عن الكون في الدار، فلو خاط المكلف الثوب في الدار عد هذا المكلف عند العرف بفعله هذا مطيعا وعاصيا، عد مطيعا للأمر بالخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في الدار، مما يكشف عن الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي بنظرهم، بنظر العرف، في الفعل الواحد ذي الوجهين، لأن فعل المكلف هذا يعنون بكونه يتعنون بكونه خياطة للثوب، ويتعنون بكونه كونا في الدار. وعليه إذا جاز اجتماع الأمر والنهي في أوامر ونواهي الموالي العرفيين، جاز اجتماعهما في أوامر ونواهي المولى الشرعي حذو القذة بالقذة. ليش يا أخوان؟ لأن محذور اجتماع الضدين لو كان مانعا من اجتماع الأمر والنهي لمنع من اجتماعهما، سواء في أوامر ونواهي الموالي العرفيين أو في أوامر ونواهي الموالي الشرعيين. ولو لم يكن محذور اجتماع الضدين مانعا من اجتماعهما، فالمفترض أنه لا يكون مانعا سواء في أوامر ونواهي الموالي العرفيين أو في أوامر ونواهي الموالي الشرعيين. وبعبارة أخرى يا أخوان، إذا بدنا نعبر بعبارة علمية أدق، الإشكال والمحذور في اجتماع الأمر والنهي لو تم فهو لا يرتبط بالآمر والناهي، بل هو يرتبط بماذا؟ يرتبط بالأمر والناهي وكيفية تعلقهما بمتعلقيهما، بقطع النظر عن أن الآمر والناهي هل هو المولى الشرعي أو هو المولى العرفي. لذلك إذا ثبت جواز اجتماع الأمر والنهي في أوامر ونواهي الموالي العرفيين فلا شك أنه يكون اجتماعهما في أوامر ونواهي المولى الشرعي جائزا. هذا هو وجه الاستدلال بالوقوع لدى العرف على جواز اجتماع الأمر والنهي في الأوامر والنواهي الشرعية. طبعا مع توضيح وبيان منا، وإلا الاستدلال الذي ذكره الماتن مختصر ونحن أوضحناه وأبرزنا بعض المقدمات المطوية في استدلال القول. الماتن أيها الإخوة صاحب الكفاية ناقش هذا الدليل بمناقشتين، إحدى المناقشتين صغروية وترتبط بالمثال اللي هو مثال ماذا؟ لو نهى المولى عن لو أمر بخياطة الثوب ونهى عن الكون في الدار. والمناقشة الأخرى كبروية وترتبط بأصل دعوى مرجعية العرف في بابي الطاعة والعصيان، لأن هؤلاء مقدمة أساسية من مقدمات استدلالهم ماذا كانت؟ أن المحكم في باب الطاعة والعصيان هو العرف، والعرف في هذا الموضع يرى المكلف مطيعا وعاصيا. نتعرض للمناقشة الأولى في البداية. المناقشة الأولى مفادها أن المثال الذي ذكروه ليس من باب اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، لأن محل الكلام أيها الإخوة في باب الاجتماع هو الوجود الواحد الذي يكون بأحد عنوانيه متعلقا للأمر وبعنوانه الآخر متعلقا للنهي، كالأفعال الصلاطية من ركوع وسجود، فإن هذا الوجود الواحد الذي هو الهيئة الركوعية أو الهيئة السجودية بعنوان كونه صلاة يكون متعلقا للأمر، وبعنوان كونه غصبا يكون متعلقا للنهي، فيدخل في محل كلامنا في باب الاجتماع وهو اجتماع الأمر والنهي. وأما في المثال الذي ذكره المستدلون على الوقوع لدى العرف فليس عندنا وجود واحد معنون بعنوانين أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، بل ثمة وجودان متغايران أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه. ثمة وجودان متغايران. ليش يا أخوان ثمة وجودان متغايران؟ لأنه مما لا شك فيه أن ما توجد وتتحقق به الخياطة غير ما يوجد ويتحقق به الكون في الدهر. ليش يا أخوان؟ لأن الخياطة من مقولة الفعل، صحيح أم لا؟ والكون في الدار من مقولة الأين، المكان والفعل والأين مقولتان متباينتان بتمام ذاتيهما لا يمكن تصادقهما في الوجود الواحد أصلا. فإذا عندنا وجودان متغايران، أحدهما تعلق به الأمر والآخر تعلق به وعليه في هذا المثال العرف يرى العبد مطيعا وعاصيا. لماذا؟ لا لأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي بنظر في واحد ذي وجهين بنظر العرف، بل العرف يرى العبد مطيعا وعاصيا لكون المورد من قبيل تعلق الأمر بفعل وبوجود، وتعلق النهي بماذا؟ بوجود آخر. ولكن العبد ماذا فعل؟ قرن بين الفعلين وبين الوجودين في مقام الامتثال. فالمورد نظير ما لو نظر المكلف إلى المرأة الأجنبية بشهوة حال صلاة، فهنا يكون العبد مطيعا وعاصيا، ولكن لا لجواز اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد، بل لأن ما أطاع به هو فعل الصلاة وما عصى به هو فعل النظر، والأفعال الصلاطية مغايرة في وجودها لفعل النظر، فهذان وجودان متغايران. نعم، ماذا؟ قرن المكلف بينهما في مقام الامتثال. هذا هو الإشكال الأول للمتن، وقلنا هذا إشكال صغروي يرتبط بالمثال، وانتم بتعرفوا ان المناقشة في الامثلة ليست من دأب المحصلين، لذلك الماتن اجاب بجواب اخر كبروي. شو هو مفاد الجواب الكبروي؟ الجواب الكبروي مفاده اننا لو تنزلنا واصلحنا لكم المثال. كيف نصلح المثال؟ بأن نحمل الكون في الدار في مثالكم، النهي عن الكون في الدار نحمله ماذا؟ نحمله على أن المنهي عنه هو التصرف في الدار وفضائها، التصرف في الدار وفضائها الشامل للحركات الخياطية، لأن الحركات الخياطية هي نحو تصرف في فضاء الدار. بهذه الطريقة نكون ماذا؟ قد أصلحنا لكم المثال. لا نجمد على اللفظ، لا نحمل النهي عن الكون في الدار على حقيقة معناه، بل نقول المقصود النهي عن التصرف في الدار وفي فضائها. فإذا حملنا النهي عن الكون في الدار على النهي عن التصرف في الدار وفضائها الشامل للحركات الخياطية، فعند ذلك يصير المثال من أي باب؟ من باب اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه نفس هذه الأفعال الخياطية تكون واجبة بعنوان كونها خياطة مأمور بها، وتكون ماذا؟ محرمة بعنوان كونها تصرفا في الدار منهيا، أو في فضاء الدار منهيا عنه. طيب، لو أصلحنا لكم المثال بهذا الإصلاح، نعم، هذا يجي. أصلحنا المثال دخل في باب الاجتماع، ولكن تأتي المناقشة ماذا؟ تأتي المناقشة الكبروية. المناقشة الكبروية ما هو مفادها أيها الإخوة؟ مفادها أننا لا نقبل معكم أن المحكم في باب الطاعة والعصيان والمرجع في باب الطاعة والعصيان هو العرف، لا أبدا. العرف مرجع في تشخيص مداليل الألفاظ وتحديد معناها مع عدم ورود تحديد لها من قبل الشارع. فالعرف مثلا مرجع في تحديد معنى الخياطة وفي تحديد معنى الغاق، نعم هذا نقبله، ولكن بعد تحديد معنى الخياطة عرفا ومعنى الغصب عرفا فإنه ليس المحكم في باب الطاعة والعصيان هو العرف، بل المحكم في باب الطاعة والعصيان هو العقل. أحسن. والمسامحة العرفية في هذا المجال، في مجال الطاعة والعصيان، غير قابلة للاتباع باتفاق جميع العلماء. بعطيكم مثال. مثلا لو أمر المولى عبده أن يتصدق بمد من الطعام، فالعرف حينئذ مرجع في ماذا؟ في تحديد معنى المد ومعنى الطعام. نسأل العرف، مد شو يعني مد عندكم؟ ما المتبادر إلى أذهانكم من المد أيها العرف؟ ما المتبادر إلى أذهانكم من الطعام أيها العرف؟ أي صحيح، العرف مرجع في تحديد معنى المد ومعنى الطعام. طيب بعد تحديد معنى المد، وأن المد لدى العرف ما هو؟ 3/4 الكيلو. وتحديد معنى الطعام، بعد تحديد معنى المد ومعنى الطعام، لو تسامح العرف في مقام الامتثال وحكم بتحقق الامتثال بدفع أقل من 3/4 الكيلو بقليل، فلا شك أن مثل هذه المسامحة العرفية لا تكون قابلة للاتباع أصلا. والحكم والعقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بلزوم دفع 3/4 الكيلو كاملة حتى يخرج المكلف عن عهدة التكليف بالتصدق بمد، وإلا فإن المكلف يكون عاصيا ومستحقا لماذا؟ للعقوبة. ولو تسامح العرف وعده ممتثلا فيما لو دفع أقل من 3/4 الكيلو. وكذلك في المقام، الماتن قال لهؤلاء في المقام نمنع من كون المكلف مطيعا وعاصيا في آن واحد على نحو الحقيقة. ليش؟ لأنه إذا مطيع وعاصي في آن واحد على نحو الحقيقة، يعني ماذا يلزم؟ اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد في عنوانين، وهذا بالبرهان العقلي أثبتنا ماذا؟ امتناعه. فإذا نمنع أن يكون المكلف مطيعا وعاصيا في آن واحد على نحو الحقيقة، وإن تسامح العرف وعده كذلك، يعني العرف يراه مطيعا وعاصيا في آن واحد مسامحتان، وإلا عقلا من مطيع وعاصي في آن واحد؟ وجه المسامحة العرفية سأبينه أيها الأخوة. وإن تسامح العرف وعده كذلك. ليش يا أخوان؟ لأنه بعدما ثبت لدى العقل امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من بقاء أحد الحكمين، إما يبقى الأمر فيكون المكلف مطيعا غير عاص، أو يبقى النهي فيكون المكلف عاصيا غير مطيع. طيب لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي عقلا، وتقدم جانب النهي للأدلة التي ستأتي معه، فعند ذلك ماذا يكون المكلف؟ مطيعا أو عاصيا؟ يكون عاصيا. هل يكون مطيعا على الحقيقة؟ لا، ولكن العرف قد يراه مطيعا مسامحة وإن لم يكن مطيعا حقيقة، إذ لا أمر حقيقة، والإطاعة معناها الحقيقي ما هو؟ امتثال الأمر. فإذا لم يكن ثمة أمر فلا إطاعة حقيقة، ولكن العرف قد يراه مطيعا مسامحة في بعض الحالات. شو هي الحالات اللي مع كونه عاصيا حقيقة يراه العرف مطيعا مسامحة مو حقيقة؟ الحالة الأولى أن يكون الأمر أمرا توصليا، مثل ماذا؟ مثل ما نحن فيه، الأمر بالخياطة تعبدي ولا توصلي؟ الأمر بالخياطة لا يسقط الأمر ولا يتحقق الغرض منه إلا إذا أتى المكلف بالمتعلق بقصد القربة؟
لا.
مثل الصلاة يعني؟
لا.
الأمر بالخياطة توصلي، مثل الأمر بكنس الدار توصلي. طيب، إذا كان الأمر توصليا وقلنا بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، المكلف حقيقة عصى، ولكن ألا يتحقق الغرض من الأمر؟ يتحقق الغرض من الأمر ولو بالفرد المحرم. ليه؟ لأن الأمر التوصلي باق على ملاكه وغرضه، وبما أنه توصلي لا يتوقف تحقق الغرض على قصد القرب، فيتحقق الغرض من الأمر التوصلي ولو بالفرد المحرم. شو يعني يتحقق الغرض؟
طهرت بماء مغسول.
إيه يتحقق الغرض أحسن، كما لو طهرت من النجاسة الخبثية بماء مغسول، أو كما لو كنست الدار بمكنسة مغصوبة. إذا المولى قال لي اكنس الدار وقال لي لا تغصب، قمت أنا كنست الدار بمكنسة مغصوبة، صحيح أنا عصيت فعلا ولا أمر بالكنس فعلا، ولكن الغرض الداعي إلى الأمر بالكنس تحقق أو لم يتحقق؟ ويجب بعد ما يرتفع الغصب أن نعيد الكنس لأنه ما تحقق الغرض من الأمر أبدا. بعد ارتفاع الغصب يحدث الأمر بالكنس من جديد لبقاء غرضه؟ لا يحدث. فإذا كان الأمر توصلي يتحقق الغرض من الأمر التوصلي بالفرد المحرم ولو لم يكن ثمة أمر فعلا. تحقق الغرض من الأمر التوصلي بالفرد المحرم ولو لم يكن ثمة أمر فعلا يعده العرف إطاعة مسامحة، وإلا بالدقة العقلية هي إطاعة؟ لا، لأن الإطاعة هي امتثال الأمر والمفروض أنه لا أمر. هذه الحالة الأولى اللي بتتحقق الإطاعة بالمسامحة العرفية. الحالة الثانية إذا كان الأمر أمر تعبدي مو توصلي، أمر تعبدي، ولكن كان المكلف ماذا؟ مروا معنا، كان المكلف ناسيا للحرمة أو جاهلا بها جهلا قصوريا بحيث يصدر منه الفعل بنحو حسن بوجه حسن غير مضغوط للمولى، فعند ذلك يتحقق الغرض من الأمر العبادي أو لا يتحقق؟ يتحقق. ليه؟ لأن الملاك موجود والمكلف لقصوره أو لنسيانه يمكنه أن يتقرب بالملاك فيتحقق الغرض من الأمر ولو كان عباديا. بمثل هذه الحالات العرف يرون المكلف عاصيا ومطيعا، بس عاصيا ومطيعا حقيقة ولا عاصيا حقيقة ومطيعا بالمسامحة؟ عاصيا حقيقة ومطيعا بالمسامحة. فإذا هذا يكشف عن اجتماع الأمر والنهي بنظرهم؟ لا أبدا، لأن العصيان حقيقي والطاعة بالمسامحة، بالمسامحة يعني لا أمر فعلية ولا طاعة فعلا. نعم، هناك تحقيق للغرض من الأمر مسامحة يعبر عنه بالطاعة.
لو واحد من المناقشات شرحنا الدليل العقلي الذي ذكره،
نعم،
المشكلة في تحديد الطاعة أو العصيان داخل السن،
نعم،
من كلام اللي بدنا نذكره نحن إذا نظرنا للخارج
لا طبعا فعلان متغايران يعني خرجت أصلا عن محل كلامنا. محل كلامنا في باب الاجتماع باجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالوجهين. تجي تقلي الدليل على اجتماعه بالفعل الواحد بالوجهين أنه يجتمع الأمر والنهي في الفعلين المتغايرين اللذين يتقارنان في الوجود، مو هذا محل اتفاق بيني وبينك أنا وأنت، القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والقائل بامتناع الأمر اجتماع الأمر والنهي، ماذا يقول؟ يقول أنه إذا المكلف أثناء صلاته نظر إلى المرأة الأجنبية بالشهوة يكون مطيعا وعاصيا، بس يقولون هذا لا علاقة له باجتماع الأمر والنهي في الواحد بالوجهين، لأنه هان النظر إلى الأجنبية فعل منهي عنه مغاير للأفعال الصلاتية المأمور بها وإن تقارنا في الوجود.
يعني المقصود الشيخ من أن العرب يرون تعدد المعنون،
لا ما نحن بينا للعرف يا أخوان، بينا للعرف أن إذا كان المقصود من النهي في عن الكون في الدار النهي عن التصرف في الدار، فعند ذلك الفعل الواحد اللي تقدم من الماتن بأدلة الامتناع ماذا؟ أنه وجودا واحد وماهيتان واحد متعنونا بعنوانين فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه ولو تعدد عنوانه. ما تقدم مقدمات الامتناع وثبت أن الفعل الواحد اللي هو وجودا واحد وماهية واحد لا يمكن أن يتعلق به الأمر والنهي بعنوانين مختلفين. طبق هذا القدر ثم ننتقل إلى دليل آخر. قال دليل، قال ومنها يعني ومن أدلة الجواز تقدم على هذا الدليل دليل، وهو ماذا كان؟ الاستدلال بالوقوع في الشرع على جواز الاجتماع. الآن هذا الدليل استدلال بالوقوع لدى العرف على جواز الاجتماع. ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم، من أتى بالمأمور به بالخياطة المأمور بها أتى بها في ضمن الفرد المحرم يعدونه مطيعا وعاصيا، طبعا مطيع وعاصي بفعل واحد بس مو من جهة واحدة، مطيع وعاصي بفعل واحد من وجهين. هذا الفعل من جهة كونه مصداقا للمأمور به إطاعة، ومن جهة كونه مصداقا للمنهي عنه عصيان. قال فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوبين ونهاه عن الكون في مكان خاص، يا أخوان بين عرضتين بحث أنا ما أحبب تدخل فيه بس تقدمت الإشارة إليه منا فيما سبق، الخياطة من المسببات التوليدية لأن الخياطة كيفية عارضة للقماش ولا يقدر عليها المكلف بالمباشرة بل يقدر عليها من خلال ماذا؟ أسبابها. بالمسببات التوليدية في بحث تقدم معنا بالسابق، البعض قالوا بأحرق الورقة احتراق الورقة مسبب توليدي يتولد عن إلقائها في النار، البعض قالوا بالمسببات التوليدية الأمر صحيح ظاهره أنه يتعلق بالمسبب ولكن لابد من صرفه إلى التعلق. ليه؟ لأن المسبب غير مقدور، الإحراق احتراق الورقة غير مقدور إلا إذا عندي ولاية تكوينية، ولو المولى قال أحرق الورقة وظاهره التعلق بالمسبب بس نحن نصرف إلى ماذا؟ إلى أن المقصود من أحرق الورقة ألقها في النار والمتعلق الأمر هو السبب، ولكن نحن ذكرنا أن التحقيق ماذا يقتضي؟ أنه لا نتحفظ على الظاهر ونقول الأمر بالمسبب التوليدي متعلق بالمسبب. بتقلم المسبب غير مقدور، أقول لك غير مقدور بالمباشرة بس مقدور بواسطة السبب أم لا؟ ويكفي في متعلق التكليف أن يكون مقدورا ولو بالواسطة. على كل حال إذا بس أحببت التذكير به، قال فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجب والعبد من علماء الأصول عند العامة، فلو خاطه أي فلو خاط المكلف الثوب في ذلك المكان الذي نهاه المولى عن الكون فيه عد هذا المكلف لدى العرف مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه الآن يناقش مضافا، هي المناقشة الصغروية، مضافا إلى المناقشة في المثال. شو هي المناقشة في المثال؟ بأنه ليس من باب الاجتماع. ليش ليس من باب الاجتماع؟ لأنه مو فعل واحد معنون بعنوانين، وإنما فعلان تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر. ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى. ليش لا يخفى؟ لأنه الخياطة من مقولة الفعل، والكون في المكان من مقولة الآن، وهاتان مقولتان متباينتان بتمام ذاتيهما لا تجتمعان في وجود واحد. هذه المناقشة الصغروية. فضلا عن هذه المناقشة الصغروية فيه المنع. يعني هذا الجواب الثاني، المناقشة الكبروية مبنية عن التنزل عن المناقشة الصغروية. كيف بنتنزل عنها؟ مصلح لهم المثال، بنقول النهي عن الكون مقصود النهي عن التصرف في المكان وفضائه. قال المنع إلا عن صدق أحدهما، نمنع عن صدقهما معا، نمنع عن صدق الإطاعة والعصيان معا. الذي يصدق واحد منهما إما الإطاعة أو العصيان، إلا عن صدق أحدهما. إما الإطاعة بمعنى الامتثال، امتثال الأمر، فيكون الثابت فعلا هو الأمر فيما غلب جانب الأمر. إذا كنا قائلين بالامتناع وغلبنا جانب الأمر بيكون المكلف مطيع. أو العصيان إذا قلنا بالامتناع وغلبنا جانب النهي فيما غلب جانب النهي. ليش نمنع من صدقهما معا على نحو الحقيقة؟ لما عرفت من البرهان على الامتناع. طيب نعم، لا بأس بصدق الإطاعة مع العصيان، بس صدق الإطاعة حقيقة ولا مسامحة؟ مسامحة. العصيان حقيقي بناء على تقديم جانب النهي، والإطاعة مسامحة. قال لا بأس بصدق الإطاعة، بأي معنى مع العصيان تصدق الإطاعة؟ بمعنى حصول الغرض، مو بمعنى ماذا امتثال الأمر، إذ لا أمر مع كون النهي هو الثابت فعلا، ومع كوننا قائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي. قال بمعنى حصول الغرض.
الشيخ الحمد ما رد على القائلين بالجواز بالقول بالامتناع.
نعم،
هون هو ما رد عليهم بالقول بالامتناع، يعني هو عم برد على القائلين بالجواز بالقول بالامتناع.
لا، عم برد على القائلين بالجواز من طريق ماذا؟ من طريق الصدق العرفي. عم بيقولون هذا الصدق العرفي ما ينفعكم،
لأن
مثل ما ردينا شيخنا، مثل ما ردينا على المستدلين على الجواز بماذا؟ بالوقوع في الشريعة. واحد من الأجوبة شو كان؟ إنه الظاهر لا يصادم البرهان، نتأول الظاهر بما يتوافق مع البرهان. كذلك هم من قال له إن العرف ما بيقاوم البرهان، العرف عنده مسامحات، ولا ما ممكن العرف يلتزم بشيء على خلاف البرهان. هنا هو مقصود من مناقشة هذا الدليل، إنه أنتم تنبهوا بعدما أقمنا الدليل على الامتناع، التفتوا إنه هذا الصدق العرفي مو صدق حقيقي وإنما مسامحة عرفية. قال نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان. شو هو العصيان؟ ها؟ لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان، يعني مع العصيان الإطاعة بمعنى حصول الغرض لا بأس بصدقها مع العصيان، بس وين؟ في التوصلية.
ليش بنناقش العصيان يعني عطفا على الإطاعة؟
ها؟
ليش بنناقش العصيان عطفا على الإطاعة؟
بصدق الإطاعة وصدق العصيان؟ بلى كمان في التوصليات المعنى ما واحد.
لا بشكل فضلت فيه أبلغ مجهد أن العصيان نزع مسلم حصولا
بناء على تقديم جانب النهي. نعم،
حال كون العصيان حاصل لا بأس،
لا نمنع من صدق الإطاعة، ولكن بهذا المعنى، حال كون العصيان حاصلا بها المعنى، الإطاعة بمعنى حصول. في التوصليات وشرحنا ليش بالتوصليات. قال وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها بالفرد المحرم. ليه؟ لأن الملاك وإن كان موجودا في المأمور به، الملاك وإن كان موجودا إلا أن المكلف لا يمكنه التقرب بهذا الملاك مع ثبوت الحرمة فعلا في حقه، إلا أن يكون المكلف ناسيا أو جاهلا جهلا قصوريا، فيصدر الفعل منه على وجه حسن وغير مبغوض، فيتحقق الغرض حتى في العبادية. قال وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر الفعل من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدم. كيف يصدر منه فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه؟ كما لو كان ناسيا أو جاهلا جهلا قصوريا، فيقع الفعل منه على وجه حسن وغير مبغوض ومحققا للغرض كما تقدم تفصيل هذا الكلام. لا نريد أن نعيد شرح هذه المسألة. قال بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام. ليش بقي الكلام في التفصيل؟ لأنه بصدر البحث نحن قلنا الأقوال كم قول؟ ثلاثة: الامتناع، الجواز، التفصيل. بين ماذا وماذا؟ بين القول بالامتناع عقلا، بالامتناع عرفا، والجواز عقلا. طيب حكينا عن الامتناع ولا لا؟ تكلمنا عن الامتناع، والماتن شيد الدليل على الامتناع من خلال مقدمات أربعة. طيب القول بالجواز ناقشناها وما ناقشناه؟ ناقشنا بكلا دليله، الاستدلال بالوقوع في الشرع والاستدلال بالوقوع لدى العرف. شو بقي عندنا؟ بقي عندنا الكلام حول التفصيل بين ماذا؟ بين الامتناع عرفا والجواز عقلا. قال بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، اللي هو المحقق الأردبيلي على ما قيل، بين والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. يا إخوان، طيب الماتن ناقش هذا التفصيل بماذا؟ أرجو منكم الانتباه. ناقش هذا التفصيل بأنه لا يمكن أن يكون مراد القائل بالامتناع عرفا أن العرف يحكمون بامتناع الاجتماع. أبي منكم انتباه وأصغاء. في مقدمات مطوية في كلام الماتن أنا هحاول إبرزها ووضحها حتى يتضح الأمر. قطعا ليس مراد القائلين بامتناع عرفا أن العرف يحكمون بامتناع الاجتماع. ليش يا أخوان ليس هذا المراد؟ لأن امتناع الاجتماع وإمكان الاجتماع من مدركات العقل النظري، والعرف والعقلاء إن كان لهم ثمة حكومة فإنما هي في مجال مدركات العقل العملي، وهي ما يعبر عنه المناطق بماذا؟ بالمشهورات. تذكروا بالجزء الثالث من المنطق بكتاب البرهان، وقت اللي حكينا عن المبادئ البديهية للقياس قسمناها إلى أقسام ستة: الأوليات، الفطريات، المشهورات. شو هي المشهورات؟ هي القضايا التي لا واقع لها سوى تباني العرف والعقلاء على مدح أو ذم فاعلها. والشيخ المظفر التزم سواء في منطقه أو في أصوله بأن حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة لما لا واقع وراء تباني العقلاء على مدح فاعل العدل وعلى ذم فاعل الظلم. ونحن في محله قلنا لكم بأن الشيخ المظفر تبعا لأستاذه الأصفهاني وتبعا لمجموع الفلاسفة التزم بماذا؟ باعتبارية الحسن والقبح، وبعدم ذاتية الحسن والقبح، وبعدم عقلية الحسن والقبح. لذلك قلنا مشهور الفلاسفة والأشاعرة متفقون على ماذا؟ على اعتبارية الحسن والقبح. ولكن غاية الفرق بينهم أن الأشاعرة بيقولوا بالاعتبار الشرعي، والفلاسفة يقولون بالاعتبار العرفي العقلي، هذا في محله مبين. على كل حال العقل إن كان له ثمة حكومة ففي مجال مدركات العقل العملي المشهورات التي لا واقع لها سوى تباني العرف والعقلاء على مدح أو ذم فاعلها. وعليه فلا شك أن مراد من قال العرف يحكم بالامتناع ليس حكم العرف كبرويا بامتناع الاجتماع، لما عرفتموه من أن الامتناع من مدركات العقل النظري التي لا مجال للعرف إليها والحاكم فيها هو العقل. طب شو مراد من حكم العرف بامتناع الاجتماع؟ لا شك أن مرادهم أن العرف يرى أن المجمع واحد لا تعدد فيه فيستقل عقله بامتناع الاجتماع لاستلزامه. لماذا؟ لاستلزامه اجتماع الضدين. فإذا المقصود القائلين بأن العرف يحكم بالامتناع أن المجمع وإن كان متعددا وجودا حقيقة وبالدقة العقلية إلا أنه لما كان العرف يراه واحدا بالنظرة العرفية استقل عقل العرف بامتناع اجتماع الأمر والنهي في هذا المجمع اللي هو ماذا؟ مجمع بعنوانين، أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه. هذا هو مراد القائلين بحكم العرف بالامتناع. طيب إذا اتضح مراد القائلين بأن العرف يحكم بالامتناع تتضح المناقشة. شو هي المناقشة اللي بتتوجه إليهم أيها الأخوة؟
هل هو واحد
أو أن العرف مرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ ومداليل الألفاظ، وبعد أن تتحدد مفاهيم الألفاظ ومداليل الألفاظ لدى العرف المسامحة العرفية في تطبيق المعنى على مصداقه لا تكون متبعة أصلا. هذه المناقشة. لذلك مولانا بعد تحديد بعد وضوح المفهوم لدى العرف تحديد المصداق المراعى فيه النظرة المسامحية العرفية والدقة العقلية. الدقة العقلية والنظرة المسامحية العرفية لا تكثر أصلا في هذا المجال. يا إخوان هذا المطلب، وهو أنه بعد اتضاح المفهوم لدى العرف تحديد المصداق المتبع فيه الدقة العقلية له ثمرات فقهية وأصولية كثيرة. فقهية وأصولية كثيرة. أنا أشير لثمرة فقهية ثمرة أصولية، والباقي يأتي معكم إن شاء الله أثناء دراستكم. يا أخوان البنت متى تبلغ؟ إذا أتم إذا متى تكلف الفتاة؟ إذا بلغت 9 سنوات. هيك الدليل بيقول. منروح للعرف 9 سنوات شو بتفهم؟ بيقول بفهم السنوات الهجرية مش الميلادية. ليه؟ لأن الشائع كان في زمن صدور الروايات هو ماذا؟ تقويم الهجري، التقويم الميلادي الشائع بين المسلمين متأخرا عن زمن صدور الرواية. كثير منيح منقول له فإذا منتبعك إذا بتفهم إنه المقصود من السنوات الهجرية منتبعك. أنت المحدد، أنت المحكم أيها العرف في فهم ماذا؟ في فهم معنى اللفظ وفي تحديد مدلول اللفظ. طيب شو بتفهم من بلغت 9 سنوات؟ اللي بفهم إنه بدها تتم 9، مو تدخل في 9، ولكن لابد أن تتم 9. بنقول له كثير منيح، فإذا بنلتزم أن البنت تكلف بإتمام 9. خلصنا من فهم مداليل الألفاظ وتحديد ظهور الله، ورجعنا للعرف في هذا المجال. بعد ما حددنا معنى اللفظ لوين جينا؟ لعالم المصداق. جينا لفتاة، هاي الفتاة بقي لها يوم واحد أو إذا شئت ساعة واحدة مثل ما قال الشيخ، وتتم 9 سنوات هجرية. العرف بنسأله بنقول له هاي أتمت 9؟ بيقول ايه يا زلمة هاي أتمت 9 سنوات. ليه؟ لأن الساعة مقدار يسير جدا يتسامح به العرف. طيب إذا العرف تسامح في تحديد المصداق من التبعه بنقول هاي مكلفة. يعني إذا سرقت هذه الفتاة قبل أن تتم 9 سنوات بساعة مقيم عليها الحد، شيء لا لا نقيم عليها حد السرقة، غير مكلفة. ولو تسامح العرف وقال إنها أتمت تسعا، هون ما بقى نرجع للعرف. ليه؟ لأنه في مقام تحديد المصداق المحكم هو العقل والثقة العقلية. العرف نرجع له بتشخيص الكبريات الشرعية وبتحديد مداليل الألفاظ والظهورات اللفظية. إذا ثمرة فقهية، ثمرة أصولية يا أخوة. إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الاستصحاب، من شرائط الاستصحاب ومن أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. طيب، إذا كان عندي ماء وهذا الماء كر، أخذنا من هذا الماء مقدارا قليلا. ليش عم أقول مقدار قليل؟ لحتى تتأثر المسامحة العرفية. أخذنا من هذا الماء مقدارا قليلا يتسامح به العرف، بحيث العرف يرى أن الماء قبل الأخذ منه وبعد الأخذ منه واحد ولم ينقص منه شيء. ليش؟ لأن ما نقص منه يسير يتسامح به العرف. فهون يا أخوان بنرجع للعرف، لا تنقض اليقين بالشك. بنقول له للعرف شو بتفهم من لا تنقض اليقين بالشك؟ بيقول بفهم انه لابد من وحدة الموضوع. بنقول له كثير منيح، واحد شرط من شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع. خدمة الكبرى من العرف، بنجي للمصداق. هون بنسأل العرف الموضوع لا يزال واحدا، يعني الماء اللي عم نشك الآن في كريته هو نفس الماء الذي كنا نعلم بكريته؟ العرف بيتسامح بيقول ايه هو نفس الماء، الموضوع واحد. ليه؟ لانه ما اخذ منه مقدار يسير يتسامح به العرف. العقل شو بيقول لي؟ بيقول لي لا، العرف هوني مسامحته غير متبعة. العرف قال لي لابد من وحدة الموضوع، همني خذها من العرف لأنه استظهرها من أدلة الاستصحاب. أما تشخيص المصداق وأنه هذا الموضوع اللي عم نشك في كريته هو نفس الموضوع اللي كان محرز الكرية، فالعقل بيقول أنه الموضوع اختلف. الكرية وصف يقوم بمجموع الماء، بعد أن أخذنا ولو مقدارا يسيرا من الماء ما نشك في كريته غير ما كان محرزا الكرية. بالتالي إذا ما في إحراز لوحدة الموضوع لا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب. فما فينا نستصحب كرية الماء إذا أخذنا منه مقدارا يسيرا، فضلا عما لو أخذنا منه ماذا؟ مقدارا معتد به، بحيث حتى عرفا العرف يرى أن الموضوع تبدل وليس واحدا. وهذا مو بحث نظري، بحث يا أخوان. هناك بعض العلماء وبعض المراجع نظرا إلى هذا الإشكال منعوا من جريان استصحاب الكرية، حتى مع العلم بالحالة السابقة وأنها الكرية، وهذا تجدونه مثبتا في رسائلهم العملية. فالمسألة ذات ثمرات لا
يعني ما في أمثلة يكون فيها الموضوع العرفي.
بل دائما الموضوع يؤخذ، ولكن على مستوى الكبرى الشرعية العرف مرجع في تشخيص الموضوع، أما في إحراز انطباقه خارجا لابد من مراعاة الدقة العقلية دائما. نعم. طيب، فإذا هذه المناقشة لهذا القول. ثمة محاولة عند أصحاب هذا التفصيل لتوجيه تفصيلهم نتعرض إليها بعد أن نطبق هذا القول. قال: وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع. ليه؟ لأن الجواز والامتناع من مدركات العقل النظري، والعرف إن كان له حكومة ففي مجال مدركات العقل العملي. المحكم في الامتناع والجواز شو هو؟ العقل. قال: إلا طريق العقل. طب شو بصير معنى التفصيل إذا المحكم هو العقل؟ ها، العرف يحكم بالامتناع، يعني ما هو متعدد بنظر العقل العرف يراه واحدا فيستقل عقله بامتناع الاجتماع. قال: فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي، أي أن العرف يرى المجمع واحدا وإن كان بالدقة العقلية متعددا. فإلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق، وأنت خبير بعدم العبرة به، أي بهذا النظر المسامح العرفي بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق، بعد أن كان العاقل يحكم بأن المجمع متعدد الحقيقتان، فلو كان العرف يرى بمسامحته أن المجمع واحد ما في عبرة بالنظر العرفي بعد الحكم العقلي بتعدد المجمع حقيقتان. لذلك هؤلاء ما بينفعهم كون العرف يرى المجمع واحدا حقيقة للقول بالامتناع بعد أن كان العقل يراه متعددا وبالتالي يحكم بالجواز. طيب، هؤلاء أيها الإخوة عندهم محاولة، أصحاب هذا التفصيل عندهم محاولة لإرجاع حكم العرف بالامتناع إلى مدلول اللفظ الذي يكون العرف هو المحكم فيه، لأنه الماتن شو أشكل عليهم؟ أنه هون المسامحة العرفية هي في ماذا؟ في التطبيق، ولا عبرة بالمسامحة العرفية في التطبيق. هؤلاء بدون يحاولوا يتغلبوا على إشكال الماتن بدوا يقولوا له لا، المسامحة العرفية ليست في التطبيق، بل هي في ماذا؟ في المجال الذي يكون العرف مرجعا فيه. يعني المسامحة وين؟ في تشخيص مدلول اللفظ. كيف قاموا بهذه المحاولة؟ قالوا النزاع إنما هو في تشخيص مدلول صيغتي الأمر والنهي اللتين يستفاد منهما الوجوب والتحريم. فالنزاع هنا تشخيص مدلول صيغتي الأمر والنهي، بس نحكي بتشخيص المدلول المرجع مين؟
العرف.
كيف النزاع في تشخيص مدلول صيغتي الأمر والنهي؟ قالوا النزاع أن صيغة الأمر إذا تعلقت بعنوان هل تدل على ثبوت الحكم للمعنون مطلقا أو تدل على ثبوت الحكم للمعنون فيما لو تمحض بهذا العنوان. أما لو لم يتمحض بهذا العنوان بل تعنون مع تعنونه بهذا العنوان تعنون بعنوان آخر فالحكم لا يكون ثابتا له. هؤلاء قالوا نحن نستظهر أن مدلول صيغتي الأمر والنهي إذا تعلقتا بعنوان هو ثبوت الحكم للمعنون فيما لو تمحض المعنون بالتعنون بهذا العنوان، فعليه فكل واحد من الأمر والنهي يكون دالا بالالتزام على انتفاء حكم آخر عن هذا المعنون ولو بعنوان آخر. صيغة الأمر بتدل على ثبوت الوجوب لهذا المعنون المتعنون بهذا العنوان وعدم ثبوت أي حكم آخر لهذا المعنون حتى لو تعنون بعنوان آخر، وصيغة النهي بتدل على ثبوت الحرمة للمعنون بهذا العنوان وعدم ثبوت أي حكم آخر لهذا المعنون بعنوان آخر. فلذلك يقع التنافي بين صيغتي الأمر والنهي في المجمع بحسب ما عينه لهما العرف من مدلول، ويمتنع اجتماع مدلولاهما وهما الوجوب والحرمة في المجمع. وما فيك تقلي النظرة العرفية هنا غير متبعة، لأنها نظرة في تشخيص مدلول صيغتي الأمر والنهي مو في تطبيق المدلول على مصداقه حتى تقلي المسامحة العرف أو النظرة العرفية غير متبعة.
يلزم خلو المجمع من الأمر
والنهي. بلي؟
يلزم خلو المجمع من الأمر.
لا، لابد من الالتزام بأن هناك حكم واحد ثابت. أحسنت، اللي هو الأهم من بينهما. أو على كل حال، الماتن ماذا أجاب؟ الماتن أيها الإخوة قال بقطع النظر عن صحة هذا الاستظهار، لأنه للمناقشة فيه مجال واسع. مين بيفهم من صيغة الأمر إذا تعلقت بعنوان أنه بتدل على ثبوت الحكم على المعنون إذا تمحض في هذا العنوان؟ بقطع النظر عن صحة هذا الاستظهار لمدلول صيغتي الأمر والنهي وعدمه، هذا الاستظهار لو تم لا يكون تفصيلا في المسألة. ليش؟ لأن مسألتنا عقلية، النزاع فيها إنما هو في نفس الأمر والواقع. النزاع في مسألتنا أنه في نفس الأمر والواقع، هل يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في واحد ذي وجهين أم لا، سواء استفيد الوجوب والحرمة من اللفظ أم من غيره. وعليه هذا القول يكون قولا بالجواز في المسألة، غايته بعدما جاز الاجتماع ذاتا وعقلا يمتنع عرفا إذا كان دليل الوجوب والحرمة لفظيا، إذا لا يعد تفصيلا في المسألة، بل هذا قول بالجواز مطلقا في مسألتنا لأن مسألتنا عقلية، فأنتم تلتزمون بجواز الاجتماع مطلقا. غاية ما في الأمر بعد أن جاز الاجتماع في نفس الأمر والواقع بالنسبة إليكم، قد تمنعون منه بالعرض إذا كان دليل الوجوب والحرمة لفظيا، وهذا لا يعد تفصيلا في المسألة. لذلك قال وقد عرفت فيما تقدم بالأمر الرابع أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي، بل في الأعم. في الأعم شو يعني؟ إنه هل يمكن اجتماع الوجوب والتحريم في واحد ذي وجهين، سواء استفيد الوجوب والتحريم من الصيغة من الله أو من غيره كالإجماع مثلا، بل في الأعم فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين مدليل الألفاظ. لاحظوا لوين بدهم يرجعوا التفصيل، إلى مجال تحديد مدلول اللفظ حيث تكون النظرة العرفية متبعة. ولعله كان بين مدلوليهما، يعني بين مدلول صيغة الأمر ومدلول صيغة النهي، حسب تعيينه، يعني حسب تعيين مدلوليهما لدى العرف، تناقل بالوجه اللي ذكرته لكم. أنه منفهم هيك صلي، أنه الأفعال الصلاطية يتعلق بها الوجوب إذا تمحضت بعنوان الصلاة، لا تقصر الأفعال الغصبية يتعلق بها الحرم إذا تمحضت بعنوان الغصب، فيقع التنافي. ولا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد في وجهين، فتدبر وجه التدبر أنه هذا لو تم هذا الاستظهار لا يكون تفصيلا في المسألة، بل هو التزام بجواز الاجتماع مطلقا مع المنع عنه فيما لو استفيد الوجوب والتحريم من الله. ليش؟ لتنافي صيغة الأمر والنهي بحسب ما يعينه العرف من مدلول لهما، لو قبلنا هذا الاستظهار، وإلا للمنع عنه مجال واسع. وينبغي التنبيه على أمور يأتي، والحمد لله رب العالمين.
ينبغي
الانتهاء قبل خمس دقائق.